الشيخ رحمه الله فصل يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به وبرمل فيه غبار لا بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه. وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الأصح. ويشترط قصده فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزئ، ولو يمم بإذنه جاز. وقيل يشترط عذر. يتيمم بكل تراب. إذا الإنسان الذي يريد أن يقصد التيمم الآن لابد أن يبدأ بأركان التيمم، ومن جملته المادة التي يريد أن يتيمم منها وهي التراب. وهذا التراب لا يمكن أن يحل غيره محله مهما كان، لأن التراب الذي قصده الله تبارك وتعالى في قوله فتيمموا صعيدا طيبا، فهو كما شرحه سيدنا عبد الله بن عباس هو التراب الطاهر. وبين الإمام الشافعي أنه ينبغي أن يكون له غبار، وهذا مفهوم من قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا يتيمم بكل تراب طاهر، فخرج ما كان التراب فيه نجسا أي قد أصابته النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة مغلظة أو مخففة أو متوسطة، كيفما كانت هذه فعند ذلك لا يصح أن يتطهر الإنسان فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما هذا التراب بالنسبة للون، كيفما كان لونه أبيض أحمر أصفر بكل أنواع التراب الذي يوجد فيه. عندنا بعض أنواع الأتربة ربما بعض الحوامل يريد أن يأكل منها، هذا ما يسمى بالتراب الأرميني. هذا التراب أحيانا بعض النساء الحوامل تأكله، وأحيانا يداوى به، يعني نفس هذا التراب يجعل دواء في بعض الأحيان. لو استخدمنا هذا التراب الأرميني الآن من أجل التيمم هل يصح ذلك؟ نعم، ما دام يطلق عليه اسم التراب ويقال له الإرمني، يعني هذا في العامية يقال تراب إرميني، نعم، وهذا يباع عند بعض العطارين في البزورية، ما زال هذا التراب يباع. فلو أخذ منه لأن له غبار، ومن يمكن أن يكون على شكل يعني بعض أحجار بسيطة جدا يمكن أن يدق، فهذا ما يسمى ترابا أيضا. يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. قال وبرمل فيه غبار. الرمل الذي له غبار عندنا قسمان، رمل ربما يكون على الشاطئ يأتي إليه الماء وبعد ذلك ينحسر عنه، ثم يأتي الماء إلى الرمل ثم ينحسر عنه. لو أخذنا هذا الرمل الموجود على الشاطئ ووضعناه على أيدينا فلا نجد له غبار، هذا الرمل لا يصح التيمم به لأنه لا غبار له. نحن نريد الآن رمل، هذا الرمل الذي له غبار، مثلا مثل الرمل الذي يستخدم في البناء، يعني وهو عبارة عن ما يفتت من الجبال فله غبار. وأي تراب إذا وضعته الآن على يدك تشعر في غبار، أو وضعته على ثوبك تشعر فيه في أثر. أما مثل رمل المازار هذا لا غبار له، لذلك لا يصح له فيه التيمم. عندنا إذن تراب يشترط الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن يكون له غبار. قال الشيخ واستثنى في هذه الكلمة لا بمعدن، طبعا عندنا بعض الأشياء تخرج من الأرض، هذه الأرض أنواع من المعادن، هذه المعادن قد تتفتت. مثلا إذا أخذنا نوع من كبريت، مثلا مادة الكبريت خرجت من الأرض وهي تشبه التراب لكنها لا تسمى ترابا. عندنا بعض الأشياء التي خرجت ربما من النفط وبعد ذلك جفت في الشمس وبعد ذلك صارت كالتراب مثلا، فهل تسمى ترابا؟ لا، فقط اسم التراب منها. كل شيء لا يسمى ترابا لا يصح فيه التيمم، تراب لا غبار فيه لا يصح التيمم. طيب تراب وفيه غبار لكنه نجس لا يصح فيه التيمم. كذلك عندنا سحاقة خزف، لو جئنا مثلا بأي شيء من الأواني التي نستخدمها في الطعام، سموا المالي الصيني هذه الأشياء، ثم بعد ذلك دققنا مثلا مثل فنجان قهوة دققناه حتى صار ناعما، هذه السحاقة التي تخرج منه هل يصح أن نتيمم فيها؟ لا، هذه سحاقة خزف الحقيقة هو نوع في الأصل من التراب لكنه شوي فغير اسم التراب عنه. أحيانا بعض الناس ربما يكون في مقبرة وهذه المقبرة قد نبشت، فإذا نبشت اختلطت برميم الموتى، وعند ذلك ما يوجد في داخل الجسد هذا شيء نجس، فعند ذلك تغيرت فلا يصح التيمم بها لأنها الآن غير طاهرة. قال بعد ذلك ومختلط بدقيق ونحوه، يعني عندنا تراب طاهر، تراب وطاهر وليس بمعدن وله غبار، لكن مع كل هذا اختلط هذا التراب بشيء من القمح مثلا من الطحين، عندما أضعه على وجهي أو على يدي لا أعرف المكان الذي أصابه تراب من المكان الذي أصابه طحين، فمعنى ذلك كل مكان أصابه طحين لم يمسح وكل تراب أصابه تراب مسح، معنى ذلك كأن الإنسان مسح بعض العضو ولم يمسح البعض الآخر. في هذه الحالة نقول إن الدقيق لا يصح المسح به، لكن لو كان شيء قليل ذر على التراب باعتبار يوجد مسألة مسح وهذا المسح يتردد على العضو، معنى ذلك الشيء القليل يغتفر به لأنه لا يأخذ شيئا من الوجه. لذلك قال ومختلط بدقيق ونحوه، يعني لا يشترط مثلا قمح، يعني ربما اختلط ببودرة مثلا بودرة أطفال لنفترض بهذا، طيب هذا ليس من تراب، اختلط بزعفران، اختلط بكمون، اختلط بأي شيء يعني من التوابل، هذا كله لا يصح التيمم به. بدقيق ونحوه مثل نوع من أي أنواع الأشياء الدقيقة التي تختلط مع التراب. وقيل إن قل الخليط جاز. قال ولا بمستعمل على الصحيح، جاء إنسان فتيمم أمامك وآثار التيمم وآثار الغبار على وجهه ويديه، جاء بده يتبارك فيه حطني وضع يده على وجهه فمسح التراب الذي على وجهه بيديه ثم بعد ذلك مسح فيه، الآن هذا التراب الموجود على الوجه أزال حدثا أم لا؟ عند ذلك صار مستعملا، مستعملا، هل يصح التيمم آخر به؟ لا يصح. ولا بمستعمل على الصحيح، عرف المستعمل مثل قضية الماء، لو توضأنا بماء فرض الوضوء أو الغسل فهذه الغسالة التي نزلت منا هل يمكن أن نتوضأ به ثانية؟ كذلك التراب الذي تيممنا به لا يصح أن نتيمم به ثانيا، لكن التراب ليس سائلا، لذلك شبه الشيخ أقرب الأشياء أن يأخذ الإنسان التراب الموجود على العضو أو ما تناثر من العضو، أو مثلا بعد أن صار هذا سحبناه بآلة مثل شفط بعد ذلك جمعنا هذه التراب مرات 100 شخص بعد ذلك جمعنا هذا التراب الموجود على أعضائهم، ثم جاء إنسان فتيمم من هذا التراب، يصح؟ لا، هذا تراب مستعمل. قال: وكذا ما تناثر في الأصح ويشترط قصده. ما معنى يشترط القصد؟ يعني أنت عندما تريد التراب ينبغي أن تقصد هذا التراب بيديك لتنقله إلى أعضائك. فمثلا كان هنالك ريح، وهذه الريح حملت الغبار، وكنت في صحراء مثلا أو في المدن، أحيانا تأتي زوابع وهذه الزوابع فيها غبار، أو تأتي ما يسمى في بعض البلاد طوز مثلا، هذا كله غبار. فوقف هكذا وفعل، رفع يديه ووجهه تلقاء هذا الغبار فقال تيممت. لا، هذا لا يصح. لذلك قال الشيخ: فلو سفته ريح عليه فردده، يعني جاءت الريح سفت هذه الريح شيء من التراب، ثم بعد ذلك قال جاء التراب وجاء إلى وجهي سأمسحه، هل يصح ذلك؟ لا، لابد من قصده. فلو أخذه بيديه ثم بعد ذلك مسح فيه وجهه صح الأمر، ثم يأخذ بمرة ثانية من أجل يديه. قال: ونوى لم يجزئ ولو يمم بإذنه جاز. يعني جاء إنسان ولو لم يكن عليه يعني من بأس ولم يكن فيه مرض، فطلب يعني قال له مثلا أخوه، ابنه، صديقه، عبده، أنا أيممك فهل تأذن لي؟ أذن له، حدثت النية منه وأخذ التراب بقصد من؟ طبعا بإذنه من ذلك السيء، من ذلك العبد، من ذلك الأخ الصديق، أخذ التراب فمسح له على وجهه ويديه، هل يصح ذلك؟ نعم يصح. ونوى، نعم، ولو يمم بإذنه جاز. طبعا حتى في النقد، يعني لا يكفي أن يقول له يممني، طبعا هذه المسألة تحتاج إلى نية من الآذن عند النقل تماما، فعند مسح الوجه وكذلك عند تعرضه للريح يكون هذه النية قائمة بأنه أذن له أن ييممه. وقيل يشترط عذر، يعني هذه المسألة عبادة، والعبادة تحتاج إلى أن يقوم الإنسان بها بنفسه وأن يكون القصد منه، فإن كان معذورا أو عاجزا ودفع أجر إلى إنسان من أجل أن يقوم بعملية تيممه صح ذلك بأجرة، أو كان متبرعا فهذا جائز عند العذر. قال: وأركانه. والركن ما تقوم به، يعني ما تتحقق به ذات الماهية. إذا لو تركنا ركنا من هذه الأركان ما صح تيممنا. وأركانه نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح. إذا أركانه نقل التراب، المهم التراب كيفما كان، فينبغي علينا أن ننقل التراب إلى العضو الممسوح، نقله بيده، نقله بخرقة، نقله بوسيلة، المهم أنه نقل التراب، قصده من مكانه إلى العضو الذي يريد أن يمسحه به. أيضا عند هذا النقل ينبغي أن يكون ناويا لنية التيمم، قائلا مثلا: نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة. الواقع الماء عنده قوة التطهير، التراب بدل عنه، التراب لا يرفع الحدث وإنما يبيح لنا أن ندخل في الصلاة، بينما الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، فإن كانت نجاسة يزيلها الماء، وإن كان هنالك حدث يرفعه، ولكن التراب لا يرفع حدثا وإنما يبيح لنا أن ندخل في الصلاة. ولذلك ينوي الإنسان استباحة الصلاة، استباحة مفتقر إلى الصلاة، مفتقر إلى الطهر. عند ذلك لو قال نويت رفع الحدث بدليل أنه لو وجد الماء بطل تيممه مباشرة وعليه أن يتوضأ، ونية استباحة الصلاة إذن أركانه نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح. ونية استباحة الصلاة لا رفع حدث، يعني لا ينوي رفع الحدث بل ينوي استباحة الصلاة. طبعا الحدث قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر، كيفما كان فإن التيمم كما قلنا في الدرس الماضي يكفي فيه عبارة عن ضربتين، لا يحتاج في الحدث الأكبر أن يعمم جسده بالتراب، بل يكفي ضربة للوجه وضربة لليدين. ويتيمم الإنسان لكل فرض وما شاء من النوافل، وكذلك يتيمم لكل طواف، لأنه طبعا كذلك الطواف ربما يكون فرضا وربما يكون نفلا فيتيمم له. قال لا رفع حدث، ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح. لماذا لا يكفي لو قال فرض التيمم؟ التيمم في الحقيقة بدأ وليس مقصودا لذاته، المقصود لذاته ما هو؟ الوضوء، ولذلك هو ينوي في ذلك يعني رفع الجنابة، يريد مثلا الدخول إلى الصلاة، ولذلك إذا أراد النية في ذلك إنما يأتي بالتيمم، هذا التيمم الذي يستبيح فيه الصلاة. قال لم يكفي في الأصح، كما بين لنا في المقدمة لا بد إذا قال في الأصح أن يقارن أنه يوجد قول آخر، لو قال نويت فرض التيمم عند ذلك يصح كالوضوء في قول آخر الذي يقابل الصحيح. ويجب قرنها بالنقل، يجب قرن ماذا؟ قرن النية، يعني عندما ينقل التراب إلى وجهه ينوي. صار باختصار الآن عندي تراب طهور وأريد أن أتيمم، نويت استباحة مفتقر مثلا إلى طهر إلى الصلاة، استباحة الصلاة أي شيء من هذا، فضرب على التراب وبعد ذلك أخذ يمسح بوجهه، عند ذلك صار في عنا تراب وعندنا قصد وعندنا نية وعندنا مسح للوجه، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح. فإذا نوى وبعد ذلك كان التراب ثم عزب عن النية قبل أن يمسح ثم مسح وهو ناسيا للنية، هل يجزئ هذا المسح؟ لا، لا بد أن تكون النية مستمرة إلى أن يبدأ بمسح شيء من الوجه على الإطلاق. فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، يعني نوى في هذه الحالة أن يصلي الظهر وسنة الظهر وسنة تحية المسجد مثلا وسنة الوضوء، هذه فريضة ونوافل، عند ذلك صح هذا الأمر. أو فرضا نوى الظهر فقط، فرض الظهر دخل وقت الظهر تيمم للظهر، فهل له أن يصلي مع هذا الفرض ما شاء من النوافل؟ كذلك يصح، يعني نيته للفرض يندرج تحتها، تندرج النوافل تحتها. لو عين فرضا ونوافل صح الفرض والنوافل، نوى الفرض لوحده صح الفرض لوحده، أو فرضا فله النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة تنفل للفرض على المذهب، يعني إذا نوى الأدنى لا ينتقل إلى الأعلى، أما إذا نوى الأعلى يمكن أن ينتقل إلى الأدنى، الأعلى الفرض، الأدنى النفل، نوى الفرض يصلي فرضا ونفلا، نوى الفرض والنفل يصلي الفرض والنفل، نوى النفل لا يصح له أن يصلي به فرضا. إذن فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، أو فرضا فله النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة تنفل للفرض على المذهب. بعد ذلك قال ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، مسح الوجه هذا ركن أيضا، بعد أن مسح الوجه وقصد التراب أخذ بمسح يديه مع مرفقيه، كيف يمسح يديه مع مرفقيه؟ عندنا أخذ مثلا التراب فعندما أخذ التراب يأخذ بهذا الشكل، يضع يده اليسرى تحت أصابع يده اليسرى تحت أصابع يده اليمنى، ثم ينزل هكذا بها حتى يصل إلى المرفق، ثم بعد ذلك يجعل باطن الكف على باطن اليد، ثم يسحب به هكذا وإبهامه مرفوعا حتى إذا وصل إلى بطن اليد وضع الإبهام على الإبهام، وعند ذلك كان قد مسح اليد بالكف.